إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به عبرة لكم واطلاع على حكمة ربكم في تقديره وتشريعه. فلقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، في أشرف بقاع الأرض، في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى: أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات 5، فصلاهن النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على 2 ركعتين، إلا المغرب فـ3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة يصلي الظهر 2 ركعتين، والعصر 2 ركعتين، والعشاء 2 ركعتين، والفجر 2 ركعتين، والمغرب 3. بقي على ذلك 3 سنوات في مكة قبل الهجرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4 4 للمقيمين، وبقيت 2 ركعتين للمسافرين. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة، وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبفرض الحج انتهت أركان الإسلام 5، وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بعد الهجرة، حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 312 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900 و1000، ما بين 900 و1000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أولئك المشركين على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا، من بينهم الكبراء والرؤساء، وأسر 70 رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسرة شوكة لأعدائهم. وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو 3000 رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر لهم حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الجبل جعلهم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم، تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين. ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها مهاجرا، فنقضوا العهد فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحسنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وخرجوا من ديارهم، خرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر وبعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة. فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله عز وجل من الأعداء، وأرسل عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريدون العمرة، فصدهم المشركون عن ذلك، مع أن عادة العرب أن لا يصدوا أحدا عن البيت، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشاع الناس أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثامنة لقتالهم، خرج لقتالهم في شوال من السنة الثامنة في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل بقدرته وحكمته أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 30,000 في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تمت الغزوات التي غزاها بنفسه 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجع من تبوك إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من نبيهم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن دينه، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه يوم 2 في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه ومن كان متبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل، حتى توفاه الله عز وجل: أيها المسلمون جاهدوا أنفسكم، جاهدوا أنفسكم، كفوها عن معاصي الله، ألزموها بطاعة الله، كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لتكونوا ممن قال الله فيهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المفلحين يوم القيامة، السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وعليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، عليكم بالصدق مع الله عز وجل، عليكم بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصدق مع الله فأن تعبدوه وحده مخلصين له الدين، تعبدونه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تعبدونه لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تعبدونه لأنه الذي أوجدكم من العدم، ولأن مصيركم إليه، ولأنكم سوف تلاقونه يوم القيامة، سوف يكلمكم ربكم ليس بينكم وبينه ترجمان. أيها المسلمون، اصدقوا مع الله بإخلاص النية والقيام بطاعته بقدر ما استطعتم كما أمركم، اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته، لا تحيدون عنها يمينا ولا شمالا، ولا تتأخرون عنها نقصا، ولا تزيدون عليها غلوا، فإن ذلك ليس من الصدق في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه التعظيم اللائق به، اصدقوا معه بتصديق خبره وامتثال ما أمر به، فإن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اصدقوا مع إخوانكم المؤمنين، لا تعاملونهم في بيع ولا شراء، ولا في استئجار ولا إجارة، ولا في رهن ولا في غيره، ولا في غير ذلك من المعاملات، إلا بالصدق والبيان. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين فإنه يصدق على كل متعاملين، سواء كان ذلك في بيع أو شراء أو إجارة أو استئجار أو رهن أو عقد نكاح أو غير ذلك. إياكم أيها المسلمون والكذب، إن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على أهل العلم فينسب إليهم من الفتوى ما لم يكونوا يقولونه، فإن ذلك من الكذب على العلماء شخصيا، وهو من الكذب على دين الله، لأن الناس سوف يأخذون ما قاله علماؤهم على أنه من دين الله عز وجل. فالكذب على العلماء فيما ينسب إليهم من الفتاوي ليس كالكذب على أي إنسان آخر فيما ينسب إليه من قول لا يتعلق بالدين. إن الكذب على العلماء فيما يفتون به وفيما ينقل إلينا وإلى غيرنا عنهم إنه من أعظم الكذب، لأن الناس سوف يتخذون ذلك على أنه دين الله عز وجل، فيكون الكاذب على العلماء الذين تعتبر أقوالهم لدى العامة كأنما كذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء العلماء الموثوقين هم عند الناس لا يفتون إلا بما قاله الله ورسوله، فحينئذ يكون هذا الكاذب عليهم مغررا لعباد الله في دين الله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الكذب، احذروا الكذب فيما تقولون، وكونوا متثبتين فيما تنقلون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها المسلمون، لا تكذبوا في المعاملات بينكم، حتى في المداعبات وفي المزح، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والويل أشد العذاب، أو هو واد في جهنم. فاتقوا الله عباد الله، عودوا ألسنكم الصدق، جنبوها الكذب حتى تكونوا مع الصادقين. فإذا صدقتم وتحريتم الصدق ولازلتم كذلك فإنكم تكتبون عند الله من الصديقين، الذين هم في المرتبة الثانية من مراتب عباد الله المؤمنين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يصدقون ويتحرون الصدق. اللهم جنبنا الكذب في عقيدتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين، ولعبادك من الناصحين يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله عز وجل متعاونين فيه على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. ومن الجماعة أن تجتمعوا في مساجدكم على الصلوات الخمس، فإن هذا دأب السلف الصالح رضي الله عنهم. إن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارضى عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، وارضى عنا معهم بمنك وكرمك يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بالعلم والبيان والسيف والسنان في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ناوى أهل السنة وعاداهم، اللهم فأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أفسد عليهم أمورهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم أهلك طواغيتهم يا رب العالمين. اللهم استجب لنا دعاءنا فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به عبرة لكم واطلاع على حكمة ربكم في تقديره وتشريعه. فلقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، في أشرف بقاع الأرض، في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى، أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء، وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس فصلاهن النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك ثلاث سنوات قبل الهجرة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاثا، بقي على ذلك ثلاث سنوات في مكة قبل الهجرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا أربعا للمقيمين وبقيت ركعتين للمسافرين. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض الله صيام رمضان، وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبفرض الحج انتهت أركان الإسلام الخمسة، وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد الهجرة، حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة، فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين تسعمائة وألف رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أولئك المشركين على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم سبعين رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء وأسر سبعين رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسرة شوكة لأعدائهم. وفي شوال من السنة الثالثة كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحابه، وكان النصر لهم حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم، تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين. ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها مهاجرا، فنقضوا العهد فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وخرجوا من ديارهم خرجوا منها أذلة فنزل بعضهم في خيبر وبعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالسأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة. فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله عز وجل من الأعداء وأرسل عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1,300 رجل من أصحابه يريدون العمرة فصدهم المشركون عن ذلك مع أن عادة العرب أن لا يصدوا أحدا عن البيت. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوضهم فأشاع الناس أن عثمان قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في نحو 10,000 من أصحابه ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله ودخل الناس بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له فاجتمعوا له في حنين. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثامنة لقتالهم في شوال من السنة الثامنة في نحو 12,000 وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة فأراهم الله عز وجل بقدرته وحكمته أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 30,000 في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تمت الغزوات التي غزاها بنفسه 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجع من تبوك إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من نبيهم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن دينه، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين، بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه يوم 2 في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في 11 من الهجرة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه ومن كان متبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل، حتى توفاه الله عز وجل. أيها المسلمون، جاهدوا أنفسكم، كفوها عن معاصي الله، ألزموها بطاعة الله، كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لتكونوا ممن قال الله فيهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المفلحين يوم القيامة، السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وعليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، عليكم بالصدق مع الله عز وجل، عليكم بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصدق مع الله فأن تعبدوه وحده مخلصين له الدين، تعبدونه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تعبدونه لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تعبدونه لأنه الذي أوجدكم من العدم ولأن مصيركم إليه، ولأنكم سوف تلاقونه يوم القيامة، سوف يكلمكم ربكم ليس بينكم وبينه ترجمان. أيها المسلمون، اصدقوا مع الله بإخلاص النية والقيام بطاعته بقدر ما استطعتم كما أمركم. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته، لا تحيدون عنها يمينا ولا شمالا، ولا تتأخرون عنها نقصا، ولا تزيدون عليها غلوا، فإن ذلك ليس من الصدق في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه التعظيم اللائق به، اصدقوا معه بتصديق خبره وامتثال ما أمر به، فإن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اصدقوا مع إخوانكم المؤمنين، لا تعاملونهم في بيع ولا شراء، ولا في استئجار ولا إجارة، ولا في رهن ولا في غيره، ولا في غير ذلك من المعاملات إلا بالصدق والبيان. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين فإنه يصدق على كل متعاملين، سواء كان ذلك في بيع أو شراء أو إجارة أو استئجار أو رهن أو عقد نكاح أو غير ذلك. إياكم أيها المسلمون والكذب، إن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على أهل العلم فينسب إليهم من الفتوى ما لم يكونوا يقولونه، فإن ذلك من الكذب على العلماء شخصيا، وهو من الكذب على دين الله، لأن الناس سوف يأخذون ما قاله علماؤهم على أنه من دين الله عز وجل. فالكذب على العلماء فيما ينسب إليهم من الفتاوي ليس كالكذب على أي إنسان آخر فيما ينسب إليه من قول لا يتعلق بالدين. إن الكذب على العلماء فيما يفتون به وفيما ينقل إلينا وإلى غيرنا عنهم إنه من أعظم الكذب، لأن الناس سوف يتخذون ذلك على أنه دين الله عز وجل، فيكون الكاذب على العلماء الذين تعتبر أقوالهم لدى العامة كأنما كذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء العلماء الموثوقين هم عند الناس لا يفتون إلا بما قاله الله ورسوله، فحينئذ يكون هذا الكاذب عليهم مغررا لعباد الله في دين الله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الكذب، احذروا الكذب فيما تقولون وكونوا متثبتين فيما تنقلون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها المسلمون، لا تكذبوا في المعاملات بينكم، حتى في المداعبات وفي المزح، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والويل أشد العذاب، أو هو نار في جهنم أو هو واد في جهنم. فاتقوا الله عباد الله، عودوا ألسنكم الصدق، جنبوها الكذب حتى تكونوا مع الصادقين. فإذا صدقتم وتحريتم الصدق ولا زلتم كذلك، فإنكم تكتبون عند الله من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من مراتب عباد الله المؤمنين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يصدقون ويتحرون الصدق. اللهم جنبنا الكذب في عقيدتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين، ولعبادك من الناصحين يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله عز وجل، متعاونين فيه على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. ومن الجماعة أن تجتمعوا في مساجدكم على الصلوات الخمس، فإن هذا دأب السلف الصالح رضي الله عنهم. إن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين. اللهم ارضى عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بالعلم والبيان والسيف والسنان في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ناوى أهل السنة وعاداهم، اللهم فأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم أفسد عليهم أمورهم. اللهم اهزم جنودهم، اللهم اهلك طواغيتهم يا رب العالمين، اللهم استجب لنا دعاءنا فاننا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.